بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة معنا مسألة يسيرة لكن تتعجب من كثرة الخلاف فيها. حكم تنشيف الأعضاء، المسألة السادسة. حكم تنشيف الأعضاء، ما معنى حكم تنشيف الأعضاء؟ إذا اغتسل وانتهى من غسله هل يستحب له أن ينشف أعضاءه بعد الغسل أو يباح أو يكره؟ هذه أقوال، منهم من قال إنه يستحب، منهم من قال إنه يكره، منهم من قال إنه جائز مباح. القول الأول الكراهة، القول الأول الكراهة، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى، عمر بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي ومجاهد وابن المسيب، وابن المسيب وأبو العالية. هؤلاء يقولون بماذا يا بلال؟ يقولون يكره أن الإنسان يجفف أعضاءه بعدما يغتسل. ما دليلهم؟ الحديث حديث ميمونة أنه قال فجئته بالمنديل فلم يرده تركه، هذا هو في الحقيقة دليل يعتبر من أدلة من يقول بجوازه، لكن هم الآن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رده، أتيته بالمنديل فلم يرده. القول الثاني الجواز، القول الثاني الجواز، جواز ماذا؟ جواز تنشيف الأعضاء بعد الغسل الجسم، الجواز، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والجمهور، مالك وأحمد وأبي حنيفة والجمهور، ووجه عند الشافعي، عند الشافعية اختار هذا القول من الشافعية النووي وابن المنذر، اختاره النووي وابن المنذر، وهذا القول هو الراجح. وممن قال بذلك وثبت عنه أنس بن مالك، أنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود والحسن البصري، أيضا رخص فيه الحسن البصري وابن سيرين وعلقمة وغير واحد، فهذا هو الصواب أن هذا أمر مباح. من يأتي بالدليل على جواز ذلك؟ من يذكر لنا من الأدلة التي قرأناها اليوم دليلا؟ عبد الرحمن، حديث ميمونة أين الشاهد فيه؟ فأتيته بالمنديل، الآن لماذا أتته بالمنديل؟ معناه أنه من عادته أنه يتنشف بالمنديل، وهذا الأمر تركه له في مثل هذا الحال قالوا له احتمالات، بل هذا يدل على أنه كان ينشف أعضاءه، وأيضا نفضه لشعر رأسه، نفضه لشعر رأسه بيده قالوا هذا يدل على التنشيف، هذا معناه أنه يخفف من الماء الذي في الشعر. قال الحافظ في الفتح، قال التيمي في شرحه، ما أدري من التيمي، في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأتيه بالمنديل، في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف ولولا ذلك لم تأتيه بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد دقيق في استنباطاته، وقال ابن دقيق العيد نفضه الماء بيده، نفضه الماء بيده يدل على ألا كراهة في التنشيف، نفضه الماء بيده يدل على ألا كراهة في التنشيف، لأن كل منهما إزالة. وذكروا قولا وهو أن منهم من قال يكره في الوضوء ولا ويباح في الغسل، هذا ذكروا عن ابن عباس، وقال يكره في الوضوء ولا يكره في الغسل. عن الشافعية خمس أوجه في هذه المسألة، خمس أوجه. وجه أنه مستحب، أو أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه، والثاني أنه مكروه، هذا وجه، هذا كلها في مذهب الشافعي. والثالث أنه مباح، يستوي فعله وتركه، قال النووي وهذا الذي نختاره، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. والخامس يكره في الصيف دون الشتاء، يعني في الشتاء برد فما يكره، وأما في الصيف قال فيكره. هذه خمسة أوجه عند الشافعية، اختار منها النووي القول الثالث. الأول أن المستحب تركه ولا يقال فيه في فعله مكروه، الثاني أنه مكروه، هذا وجه ثاني، الثالث أنه مباح، هذا موافق لما ذهب إليه مالك وأحمد وأبو حنيفة، أنه مباح يستوي فعله وتركه. قالوا هذا الذي نختاره، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. وكم تجد في الكلام حول هذه بعض المسائل مع أنها فيما يظهر يسيرة، لكن تقدم معنا مسألة إذا اغتسل ولم يتوضأ، من الذي نقل الإجماع أن الوضوء لا يجب مع الغسل؟ ابن حجر عمن؟ ابن حجر عمن نقله؟ عن ابن بطال، عن ابن بطال، لكن نقلوا انتقادا لهذا. الحافظ نفسه يقول عن هذا، يعني إذا اغتسل، هذه تجعل مسألة، وإن كان أصلها قد تقدم لكن هي مسألة فيها كلام كثير، المسألة السابعة. إذا اغتسل ولم يتوضأ فهل يدخل الوضوء في الغسل؟ من هو الذي قال، مر معنا الكلام أنه قال لا أوفى من الغسل؟ ابن عباس هكذا، ابن عمر وابن عباس، تأكدون ابن عمر؟ طيب، إنما أضفنا هذا لأنه وجد خلاف، مع أنه قد نقل في الإجماع لكن فيه خلاف، وبعضهم تعقب هذا الإجماع، قال الحافظ الفتح ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، قال وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. لا شك أن القول قول عامة العلماء أنه هو الصواب، لكن هذا من حيث معرفة أنه يوجد في المسألة خلاف، لكن بعضهم ما يجعل خلاف الواحد والاثنين خلافا، والثلاثة ربما والأربعة كابن عبد البر والنووي، بل ذكر ابن رجب أنه رواية عن أحمد، لكن أظنه في مسألة أخرى. هذا هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ أنتم تلخصون ما تيسر، لأن الكلام طويل للحافظ ابن رجب ونحن ما تمكنا من تلخيصه، لكن نقرأ كلامه وهو مفيد. ولله في خلقه شؤون، الحافظ ابن رجب ما أكمل كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، ما زال في كتاب الصلاة، يعني ومات قبل أن يتجاوز ذلك، وهو من أنفس الشروح وأعظم الشروح نفعا وفائدة في أبواب شتى، سواء في المسائل الفقهية أو في المسائل الحديثية، وهذه مسألة أخرى. الصحيح يقول الشيخ ابن باز أنه ما يجزي، والشيخ ابن عثيمين يقول ما يجزي ولو كان غسل الجمعة على القول بوجوبه. لماذا؟ قالوا لأن الذي يسقط الوضوء هو الغسل، غسل الجنابة، لأنه غسل عن حدث، وقد جاء الدليل على أنه يجزي التطهر به عن الوضوء ويصلي بعده، بخلاف الوضوء، يعني بخلاف الغسل، غسل الجمعة. فقالوا الآن إذا اغتسل غسل الجمعة أو غسل للنظافة ونوى به الوضوء، قالوا هنا ترك ركنا من أركان الوضوء هو الترتيب، والترتيب عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة واجب، أنه يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، هذا ركن من أركان الوضوء، وعلى هذا جمهور أهل العلم أنه ركن من أركان الوضوء. فهنا ما الذي يسقطه في الغسل غير غسل الذي هو يعني الآن؟ ما قلنا بسقوطه في غسل الحدث إلا بالدليل، وإلا فالأصل أنه يجب أن يتوضأ الإنسان حتى يأتي بهذا الركن من أركان الوضوء، لكن يبقى على الأصل في غير غسل الحدث من الجنابة والحيض يجزي عن الوضوء، وما عداه لا يجزي. والمسألة بعض أهل العلم قال بخلاف هذا. طيب غسل الجمعة، هل يجزي غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ المسألة فيها ثلاث حالات ذكرها. الحالة الأولى إذا نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة، إذا نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة فهذا يجزي بلا خلاف، ونقل الخلاف عن بعضهم خلاف يسير في المسألة. إذا نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة أنه يجزي عن الجنابة وعن الجمعة، نقل عدم الخلاف فيه، وهناك بعض الأقوال يسيرة خالف فيها بعض أهل العلم هذا القول. المسألة الثانية إذا نوى غسل الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة، إذا نوى غسل الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فهذه الخلاف فيها أكثر وأشد، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يحصل له غسل الجمعة، إذا نوى الجنابة فقط لا يحصل له سنة اغتسال يوم الجمعة، القول باستحبابه أو إجزاء غسل الجمعة، القول بوجوبه إذا نوى الجنابة فقط. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى إلا الجنابة ولم ينوي الجمعة، نوى الجنابة ولم ينوي الجمعة. هذا القول هو المشهور عن مالك، هذا القول هو المشهور عن مالك، وروي نحوه عن الأوزاعي، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي وأحمد، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي وأحمد، ونص عليه أحمد، نص عليه أحمد، نص على ماذا؟ أنه يجزي عن الجنابة ولا يجزي عن غسل الجمعة. القول الثاني أنه يحصل له مع الجنابة غسل الجمعة بذلك. ما دليلهم؟ قالوا لأنه في الحديث جاء من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، فقالوا كيفما حصل فقد أجزى. القول الثاني في هذه المسألة، هل يحصل له سنة الاغتسال أو يجزئ عن الاغتسال للجمعة إذا نوى الجنابة فقط؟ القول الأول قلنا ماذا؟ لا يحصل له غسل الجمعة، لا يجزئ عنه، وإنما يكون غسل للجنابة. والقول الثاني أنه يحصل له مع غسل الجنابة غسل الجمعة، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، قول أبي حنيفة والشافعي. قال ابن عبد البر حكى ابن عبد البر عن عبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي والليث بن سعد والطبري، وهو أحد الوجهين لأصحابنا. ما هو الراجح؟ الذي يظهر أنه ما يحصل له إلا غسل الجنابة إذا لم ينوي غسل الجمعة، وأن القول الأول أقرب. طيب الحالة الثالثة في هذه المسألة، إن نوى الجنب غسل الجمعة ولم ينوي الجنابة، إن نوى الجنب غسل الجمعة ولم ينوي الجنابة، لم ينوي غسل الجنابة، هل يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ ما يرتفع لحديث عمر إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى غسل الجنابة. وهذا أحد القولين في مذهب الشافعي وأحد الروايتين عند عن أحمد. إذن الغسل الذي يكون محدثا حدثا أكبر جنبا يوم الجمعة له ثلاث حالات: إن نوى غسل الجنابة مع غسل الجمعة ما الحكم؟ يجزئه عنهما. قال ابن رجب: إن نواهما بالغسل فإنه يحصل له رفع حدث الجنابة وسنة غسل الجمعة بغير خلاف بين العلماء. إن نواهما أي بالغسل فإنه يحصل له رفع حدث الجنابة وسنة غسل الجمعة، على القول أنه مستحب، بغير خلاف بين العلماء. ونقل بعض الأوجه الضعيفة، قال للشافعي وجه ضعيف أنه لا يجزئه، قالوا بعض الظاهرية، يعني الخلاف فيه خلاف ضعيف. والحالة الثانية ما هي الحالة الثانية يا أحمد؟ إذا نوى الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة، فهذا يجزئه عن الجنابة ولا يجزئه عن غسل الجمعة، هذا الراجح. والحالة الثالثة أن ينوي غسل الجمعة ولا ينوي غسل الجنابة، فهل يجزئه عن الجنابة؟ لا يجزئه. يعني لو أن رجلا مثلا جاء ليغتسل قبل الجمعة ونسي أنه كان جنب واغتسل بنية غسل الجمعة في أول النهار ويذكر، يقول سأؤخر الغسل قبل أن أذهب للجمعة، جاء وقت الجمعة فنسي غسل الجنابة واغتسل بنية أنه غسل الجمعة ولم يذكر أن عليه غسل جنابة فاغتسل بنية الجمعة، هل يجزئه؟ ما يجزئه، إنما لكل امرئ ما نوى. فلو لم يذكر إلا بعد الصلاة فإنه يلزم أن يغتسل غسل الجنابة ويعيد الصلاة يصليها ظهرا، لأنه الجمعة ما تصح إلا بجماعة الأولى. هؤلاء الأئمة وهؤلاء الفقهاء عندهم نفس عجيب في مسألة الصبر على تحرير المسائل وذكر الأوجه والخلاف القليل واليسير والرواية والأشهر والمختلف يعني سبحان الله، نحن نريد الاختصار. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.